الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات، من بينها جولة التراخيص الثانية التي نظمتها وزارة النفط لنقل المشتقات من وإلى مستودعاتها ومنافذ التجهيز من المحافظات الجنوبية والوسطى والأنبار، وعودة العراق إلى منظمة السياحة العالمية بعد انقطاع دام نحو ربع قرن، وتفاقم مشكلة المياه الصالحة للشرب في ديالى والبصرة، ومساهمة فريق الأعمار الأمريكي في إنشاء سوق شعبية في النجف. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عالم متحول من إعداد وتقديم الزميل نبيل الحيدري. سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحرة. نظمت وزارة النفط جولة تراخيص ثانية لنقل المشتقات النفطية بمشاركة العشرات من الشركات المحلية. التفاصيل من غسان علي.
جولة تراخيص ثانية نظمتها وزارة النفط العراقية لنقل المشتقات النفطية من مستودعاتها ومنافذ التجهيز إلى المحافظات الجنوبية والوسطى ومحافظة الأنبار، وبمشاركة أكثر من 30 شركة محلية متخصصة. وبحسب مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي أبو سودة، فإن الجولة تضمنت 9 محاور لنقل المشتقات النفطية من وإلى المحافظات الجنوبية والوسطى، مشيرا إلى أن 3 محاور فقط رست على شركات أهلية، وهي بصرة بغداد وبصرة نجف، إضافة إلى محور بيجي أنبار، فيما لم يتم الاتفاق على باقي المحاور لارتفاع الأسعار التي قدمتها الشركات المتنافسة.
من الجنوب 8 محاور، رست 2 اللي هي الرئيسية بصرة بغداد وبصرة النجف، و6 لم ترسم لارتفاع الأسعار. بالنسبة أكو محور من بيجي إلى الأنبار أيضا راح يرسو.
وكانت وزارة النفط نظمت في نهاية شهر أيار الماضي جولة تراخيص أولى لنقل المشتقات النفطية في عموم أنحاء العراق، إلا أنها نجحت فقط في استقطاب الشركات على محور المحافظات الشمالية، فيما لم تفز أي شركة بعقد في المحافظات الوسطى والجنوبية نظرا لارتفاع الأسعار المقدمة في حينها. ويبدو أن هذه المشكلة لا تزال قائمة، كما يؤكد مدير شركة السلاسل فؤاد ناصر، الذي أشار إلى أن وزارة النفط العراقية تحاول تقليل أسعار النقل، وبالتالي فإن الشركات الخاصة ستتضرر من هذا الإجراء.
وزارة النفط كنا سابقا ننقل نفس الأسعار ونفس الشيء، ما تغير شيء، بينما سابقا العراق يرثى له ذبح واغتيالات وحرق أصهاريج، وطينا شهداء هواي، شركات الأهلية طلعت شهداء هواي، يعني ذاك الظرف احنا واقفين وياك هسه بهالظرف هذا زين، تريد نقص أسعار ما بدا شيء، يعني نطالب من وزارة النفط ووزير النفط ذا شخصيا أن يداري بالأسعار نفس الأسعار نقل بها، شركة حصينة وشركة تعرف أنت صار 6 سنوات و7 سنوات وياك، أحسن ما أجيبك شركة هسه ما تعرف شنو ما شنو وتبوق المنتج وتروح، ما نزل في الشيء بالعراق، لا نزل الغاز ولا نزل أي شيء كان بالعراق، ما نفس الأسعار بالعكس العراق جاي يصعد ما ينزل.
بيد أن مدير عام توزيع المشتقات النفطية علي أبو سودة لفت إلى أن الشركات الخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية يجب عليها الالتزام بأسعار الوزارة حالها كحال الشركات في المحافظات الشمالية التي خفضت نحو ربع أسعار العام الماضي، مضيفا أنه في حال أصرت الشركات على إبقاء أسعارها فإن الوزارة ستستعين بالصهاريج التابعة لها لنقل المنتجات النفطية.
الشمال نزلوا بنسبة 25% من الأسعار مال العام الماضي، المفروض أبو الجنوب ينزل على الأقل بين 10-15%. الأسعار الحالية اللي قدمت لهم بها تخفيض 10% ورفضوا بالصعود، يعني الأسعار ما كان معتدلة. عندنا خطوط أنابيب ونشغلها وعندنا سيارات مالتنا، يعني ما نعاني من مشكلة إن شاء الله.
في حين يبين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم أن بعض الشركات تحاول ممارسة ضغوط على الوزارة من خلال اتفاقها على تقديم أسعار متساوية تماما لمعرفتها بحاجة وزارة النفط لناقلين أهليين، لافتا إلى أن لجنة فنية في الوزارة ستجتمع مع أصحاب الشركات وتقدم تقريرا إلى وزير النفط لحل هذه الإشكالية بأسرع وقت ممكن.
قسم من الشركات، خلينا نكون واقعيين، هل معقولة 8 شركات نفس السعر يقدمون؟ التفسير ما معناه قسم من الشركات متفقين بيناتهم على الأسعار، هل معقول 8 شركات نفس الشيء 28-22؟ يعني ماكو حتى في الإزاي يعرفونها. حاليا نحن نحتاج الناقلين، ظروف النقل قد يجوز نعو أن من الضغوطات علينا، الحل اللجنة تجتمع ويا سيد الوزير لقرار النتيجة النهائية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، وزارة السياحة والأثار تخطط للنهوض بواقع السياحة في العراق عقب استعادته لعضويته في منظمة السياحة العالمية. التفاصيل من خالد وليد.
مع عودة العراق إلى منظمة السياحة العالمية بعد انقطاع دام لأكثر من 24 سنة، أكدت وزارة السياحة والآثار أن خطوات النهوض بالسياحة العراقية اقتربت من الانتهاء، مشيرة إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى العراق تزداد كل عام بنسبة 100%، كما قال الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني لإذاعة العراق الحر.
في 2009 أصبح 1,250,000 زائر أجنبي، هو من 30 بلدا، وهناك توافد الآن لأعداد لا بأس بها من الأجانب على المناطق الأثرية في العراق. وعلى سبيل المثال كان هناك 73 مواطن أوروبي وأسيوي زاروا العراق لغرض سياحة دينية في عام 2009، وأيضا هذه الوفود بدأت تفد للعراق في مطلع عام 2010، وهناك مجموعتين وصلت في شباب من هذا العام، وهناك شركة فرنسية فتحت لها مكتب في الناصرية لغرض تفريج أعداد كبيرة من السواح الفرنسيين، وفعلا وصلت الوجبة الأولى وهي 25 سائح فرنسي لتفريجهم في المناطق الأثرية.
وكانت منظمة السياحة العالمية قد علقت عضوية العراق فيها عام 1985 نتيجة لعدم دفع العراق المستحقات المالية التي بذمته للمنظمة، وقد رفعت تعليق عضويته في مطلع عام 2010 الجاري بالاستناد إلى اتفاق عقد بين العراق والمنظمة، كما بين الناطق باسم وزارة السياحة والآثار.
وأخيرا نجح العراق بحصول موافقة منظمة السياحة العالمية، وهي منظمة دولية مرتبطة بالأمم المتحدة، على تخفيض ديونه بنسبة 60%. حتى هناك حوالي 2,000,000 يورو قشرت بها على العراق، خفضت هذه إلى 250,000 يورو فقط. هذا المبلغ على العراق أن يقوم بدفعه، ووضع تقسيط مريح للعراق بحيث لمدة 25 عام يتم الاستقطاع اعتبارا من سنة 2014.
ويفتقر القطاع السياحي العراقي إلى ملاكات متخصصة بإدارة الجانب السياحي وتوجيهه، كما يفتقر إلى المراكز التأهيلية السياحية، كما بين المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان لإذاعة العراق الحر.
نحن نحتاج أول عملية هو إلى البشر السياحي، نحن نفتقد إلى الوعي السياحي، الثقافة السياحية، الأخلاق السياحية، سواء على نطاق البلد أو على نطاق تأهيل مسؤولي القطاع السياحي ليستوعبوا الجروبات السياحية والزيارات السياحية. فلا بد من تأسيس بنى تحتية ولتشمل معاهد سياحة، كليات سياحية، تخرج الكادر السياحي، نفتقد إلى كادر سياحي وهو الذي يعمل على تطوير القطاع السياحي بالبلد.
بيد أن عودة عضوية العراق في منظمة السياحة العالمية ستعمل على إنهاء مشكلة عدم وجود الملاكات القادرة على إدارة القطاع السياحي وتطويره، كما أكد الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطلقاني.
الفائدة التي يمكن أن يكتسبها العراق، أولاً سيكون العراق من ضمن الدول المعلنة ضمن برامجها، يعني برامج هذه المنظمة قد تعلن أنه بإمكان وفود الأفراد السياحية إلى العراق من جميع أنحاء العالم، يعني خاصة الدول المشتركة مع المنظمة. كما يمكن للعراق المشاركة في البرامج التدريبية التي تقيمها هذه المنظمة على مستوى عالي.
ويذكر أن منظمة السياحة العالمية هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتهتم بشؤون الدول من الناحية السياحية، وتصدر الإحصائيات المتعلقة بالطلب والعرض السياحي على مستوى العالم ومقرها في مدريد، وقد وصل عدد أعضائها في عام 2005 إلى 145 بلدا وسبعة أقاليم وحوالي 350 عضوا منتدبا يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والاتحادات السياحية والسلطات السياحية المحلية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
رسالة من المستمع كرار يقول: السلام عليكم، تحية إلى جميع كادر إذاعة العراق الحر. في رأيي أن الكهرباء لا تستقر ما دام هناك فساد كبير وخاصة في دوائر الدولة. شكرا لكم. من المستمع صادق هذه الرسالة: عاتبني لو حسيت لحظة أنا ناسيك، يلتمشي ويا الروح وبقلب حسبيك. صباح الورد وألوانه لكادر الإذاعة وجميع المستمعين والمستمعات، وتحية خاصة إلى المتألقة بنت السماوة بحر الحزن. أمنياتي بالموفقية والنجاح، صادق. ورسالة من المستمع رشيد: قد نمضي ونفترق ويطول غيابنا، لكن للأوفياء اشتياق ومحبة خاصة تبقى في قلوبنا. تحياتي لكل كادر الإذاعة والمستمعين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
Oh.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، منطقة الفاو في البصرة ما زالت تعاني من مشكلة ملوحة المياه، والأهالي يستغيثون بالدولة ومؤسساتها المعنية لمد يد العون وإنقاذهم من هذه الأوضاع غير الإنسانية نظرا لخطورتها على صحتهم وصحة أطفالهم. التفاصيل من عبد الكريم العامري.
من جديد تصدر استغاثات أهالي قضاء الفاو مطالبين الحكومة المركزية ببغداد بإنقاذ المدينة التي كانت في يوم ما زراعية ومعالجة الملوحة التي عادت من جديد بعد أن أنشئ مشروع تحلية الماء دون أن يؤدي إلى تحسن وضع الماء الصالح للشرب أو السقي، وهو ما يؤكده عضو مجلس محافظة البصرة علي عباس الحلفي.
بالآونة الأخيرة رجعت نسبة الملوحة إلى الزيادة كما حدث في العام الماضي قبل تشييد المحطات التحلية بإعاز من دولة رئيس الوزراء بواقع 8 محطات، 4 في قضاء الفاو و4 في منطقة سيحان تابعة دارين لناحية سيبة. المشكلة الآن أصبحت بالنسبة لمياه شط العرب عادت نسبة الملوحة ما يؤدي إلى تلف كبير أو تدمير كامل لواقع الزراعة في قضاء الفاو.
من جانبه أكد مدير الشركة المنفذة مشروع تحلية الماء بالفاو المهندس علي السنافي أن المحطات التي تم إكمالها هي من مناشئ عالمية، وشدد على ضرورة إكمال الأعمال الإضافية كي تعمل بشكل كامل.
مشروع الماء الفاو اللي هو مشروع سيووتر بلان تعمل هذه المحطات على المياه البحرية وليست على نسبة عكورة عالية. نسبة العكورة اللي وصلت الآن في محطات الفاو إلى 1000، المحطات اللي تعمل على من 1 إلى 5، وهذا الحالة تتطلب إلى إنشاء أحواض ترسيب وفلاتر رملية. من تاريخ 17/12/2009 لغاية اللحظة هذه ما نفذت هذه من قبل دائرة الماء، رغم مراجعاتنا وكتبنا الرسمية اللي ألحينا عليها بالموضوع لا زال الموضوع مهمل. فحل المشكلة واضح وكل الأطراف تعرفه، لكن ماكو أي تنفيذ للموضوع، وتبقى الحالة إذا ما تنفذ هذه الأحوال اللي هي من واجبات وصلاحيات وزارة البلدية دائرة المديرية العامة للماء ما راح يشتغل المشروع. خلل واضح ومبالغ تافهة جدا. عدوا كشوفات دائرة ماء البصرة حولوها إلى بغداد للمصادقة من تاريخ 17/12 لغاية شهر السادس ما رجعت المصادقة عليه.
من جهته أكد مدير دائرة ماء البصرة رئيس المهندسين خالد جمعة علي أنه لا توجد مشكلة فنية بالمحطات ما عدا نسبة الأطيان التي تؤثر على مرشحات الماء في المحطة، وتم اتخاذ حل آني من خلال تزويد منطقة الفاو بالماء الصالح للشرب من محطة سيحان في ناحية السيبة.
هي المشكلة الأساسية بهذا التذبذب كبير يتراوح بين 50 إلى 1100-1200 نسبة التربديتي، هذا اللي أثر على عمل المحطات في الفاو، ولكن لا توجد هناك مشكلة فنية ما عدا هاي المشكلة، والعمل جاري على قدم وساق لحل هذه المشكلة بالوقت الحاضر.
يذكر أن محطة تحلية المياه في قضاء الفاو التي افتتحها رئيس الوزراء نور المالكي في 21 شباط الماضي تعد ثاني محطة من نوعها في العراق، لأنها مخصصة لتحلية مياه البحر ذات الملوحة الشديدة، كما أشار إليها وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب مبينا أن المحطة الأولى افتتحت في منطقة سيحان بقضاء أبي الخصيب. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي سادتي، مشكلة المياه تتكرر في مناطق مختلفة من العراق، وننتقل الآن إلى المقدادية في ديالة التي تعاني هي الأخرى من تلوث مياه الشرب في القضاء. التفاصيل من سامي عياش.
أعرب عدد من المواطنين في قضاء المقدادية عن خشيتهم من تفشي الأمراض جراء استخدامهم للمياه الآسنة والملوثة، حيث يعتمد سكان القضاء على مشروع ماء المقدادية والذي لم يعد ماؤه صالحا للشرب.
أناشد الحكومة المحلية القائم مقام مجلس بلدي، وأناشد الحكومة مع المحافظة المحافظ، وأناشد دولة رئيس الوزراء. عندنا أنبوب مي، الأنبوب المي من 97 لحد هاي اللحظة أي إدامة أو أي صيانة ما جاري عليه. إحنا صاحبين أطفال، أطفالنا جاء تعاني من مرض أسهال وجراثيم. المي بقضاء المقدادية ما يجينا بصورة صحيحة، يعني غير صحيح. الأنابيب قديمة والأنبوب مو مخصص للمي، مخصص للنفط، مخصص للأمور أخرى، هم اللي يستخدمون الماء. حقيقة المي في قضاء المقدادية غير صحي وغير جيد.
أنشئ مشروع ماء المقدادية في تسعينيات القرن الماضي وفق مواصفات لا تحمل أدنى مستويات الجودة، حيث تم مد شبكة أنابيب حديدية لا تصلح لنقل الماء، ما أدى إلى تآكلها مع مرور الوقت، كما بين قائم مقام المقدادية زيد إبراهيم حسن.
مشكلة الخط الناقل في قضاء المقدادية، هذا الخط يعتبر شريان لقضاء المقدادية، يأخر مشروع في القضاء، حيث هذا المشروع يغذي ويخدم تقريبا 60% من قضاء المقدادية، أكثر من 90,000 نسمة تعتمد في مياه الشرب على هذا المشروع. تم استخدام أنابيب أصلا هي مخصصة للنفط، تم استخدامها في عام 1997 بسبب عدم توفر الأنابيب الخاصة لنقل المياه الدكتايل. هذه الأنابيب مخصصة لنقل النفط ولا تنفع ولا يمكن استخدامها لنقل المياه. هذه الأنابيب بدأت تتآكل وبدأت تصدأ وبدأت تتكسر من أماكن عديدة.
وأضاف حسن أن ثلثي طاقة مشروع ماء المقدادية تذهب هدرا للمستنقعات التي تكونت حول المشروع، وأضحت مرتعا ومسبحا للحيوانات والكلاب السائبة.
أكثر من ثلثي طاقة المشروع تذهب إلى المبازل أو بدأت تصنع مستنقعات كبيرة. هذه المستنقعات تؤدي إلى مياه آسنة تسبح فيها للجاموس والحيوانات والكلاب السائبة بسبب هذه التشققات وهذه التآكل. فبعد ما ينقطع المشروع عن الضخ، هذه المياه الآسنة المتجمعة بهذه المستنقعات تبدأ تنسحب داخل هذه الأنابيب، وبالتالي تندفع باتجاه شبكات المي، وبالتالي يصل ماء ملوث مليء بالأمراض والميكروبات والجراثيم.
مدير ماء ديالة وكالة المهندس رياض عبد الكريم أكد أن المديرية خصصت أنابيب بديلة لتلك المتآكلة والغير صالحة للاستخدام، مبينا أن المديرية بانتظار التخصيصات المالية كي يتم المباشرة بالمشروع.
المقدادية مشكلة فيها الأنبوب الناقل، حيث أنه تم تنفيذها في التسعينيات، تم تنفيذ الخط بأنابيب نقل النفط الخام. الآن يوجد مشروع تبديل الخط الناقل إلى نوع دكتايل، تم تخصيص الأنابيب قطرة من 100 مليم من المديرية العامة للماء، طول الأنبوب 3 كيلوات و 600 متر. تكلفة المشروع المرصودة إليه 3,954,000,000 دينار. تخصيصات حاجة سمحت خصصنا المبلغ، رفعنا على البشار الخير لحد الآن لم يتم حالته.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
Baba bilmedi.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد للاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر، وفي هذه الفترة سوف تستمعون إلى تقارير أخرى، وفي ختامها نعيد حلقة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري. سيداتي سادتي، وأخيرا تمت المصادقة في مجلس محافظة بغداد على موازنة المحافظة ومركزها العاصمة لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها، غير أن عددا من أعضاء المجلس لم يوافقوا عليها، كما ورد في تقريرنا التالي من الزميل سعد كامل.
صادق مجلس محافظة بغداد على إطلاق أكثر من 2000 مليار دينار عراقي من تخصيصات تنمية الأقاليم التي سترصد للعاصمة بغداد لعام 2011 لدعم وتمويل المشاريع الخدمية التي تنفذها أمانة بغداد ومحافظة بغداد. منح هذه الأموال سيكون مشروطا وقابلا للمراجعة والتعديل بعد دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية والإنسانية للمشاريع المطروحة ومدى تناغم تخصيصاتها المالية مع موازنة حكومة بغداد المحلية للعام المقبل بحسب رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي.
أجلنا تفاصيل لأنه قد لا تأتي هذه الأموال ملبية للطموح. في عام 2008 توقعنا 2009 2 تريليون، جاءت 625 مليار دينار عراقي، لكن أعتقد أنه العراق الآن بعد ما حسن منظومة الإنتاج النفطي نعتقد أنه ليس هنالك سبب في عدم تحقيق هذه الميزانيات. نعتقد بأنه الآن أصبح مطلب حقيقي من مجلس المحافظة، من الحكومة المحلية، من مجلس الوزراء ولوزارة المالية ووزارة التخطيط أن تعطي بغداد استحقاقها، سيما وأن بغداد حرمت في عام 2009 من ميزانية تكميلية البالغة 416 مليار دينار عراقي.
موازنة المشاريع الممولة من تخصيصات تنمية الأقاليم للعام القادم والتي تنفذها أمانة بغداد ومحافظة بغداد كانت مبنية على التوقعات والتخمينات غير المنطقية، على حد تعبير رئيس لجنة النزاهة في حكومة بغداد المحلية الدكتور عباس الدهلكي.
يفترض أن تضع موازنة وفق الواقع، أهمية بعض القطاعات ومنها قطاع الصحة وقطاع التعليم أهمية إهمالا كاملا. نحن نحتاج إلى بناء مستشفيات ووحدات حروق ووحدات رعاية صحية أولية ووحدات إنعاش قلب ووحدات إنعاش الرئة، بحاجة إلى تأهيل مستشفى بن زهر لأمراض التدرن وما يخص، نحن بحاجة إلى بناء مدارس. بغداد بحاجة إلى حوالي 1500 مدرسة إلى 2000 مدرسة، بينما الواقع أنه لا نستطيع أن نضم 60 مدرسة.
من جهتها عضو مجلس محافظة بغداد الدكتورة كريمة الفتلاوي طالبت الوزارات المعنية بتحمل جانب من مسؤوليات الدعم المالي بدلا من الاعتماد على تخصيصات حكومة بغداد المحلية لإنهاء مظاهر الاحتياج والقصور في تقديم الخدمات ضمن قطاعاتها.
معناته إحنا حنبقى إحنا نحل محل الوزارات، وهذا في شيء إحنا ندعمهم ب2% ب5% وليس في 100%. يعتمدون علينا، يعتمدون علينا بتخصيص الأراضي، ببناء مستشفيات، بتجهيزها، هذه مو شغلتنا. موازنة عندهم، وإحنا الأولى مجلس محافظة والناس اللي منتظرتنا من عندنا إنه البنى التحتية السيئة.
ونتيجة لإخفاقات التجارب السابقة في إنفاق التخصيصات المالية بشكل نزيه وعدم توجيه الأموال المطلوبة حاليا نحو ما يرضي الطموح من مشاريع خدمية، امتنعت عضو مجلس محافظة بغداد الدكتور إيمان البرزنتي عن التصويت لصالح موازنة أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
ميزانية مال أمانة بغداد ما صوت عليها، ما مقتنع بها. أكو تجارب سابقة، 25 مليار للنظافة، المشاريع إعادة شبكات تأهيل الماء الصافي، شبكات المجاري في محلات العظمية 340 32 38 36، العقد مضى عليه صار سنة وشهرين على مدة التسليم، ولحد الآن هم يشتغلون ب 80%. هذا تلكؤ لو متلكؤ. أما بالنسبة للمحافظة فأنا مقدمة مشاريع للجنة المرأة والأسرة، الميزانية اللي أمامي الآن كانت هي ما ضمنتها، ولذلك أنا كان عندي تحفظ شديد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، فريق الإعمار الأمريكي وفي إطار مشاريعه الإنمائية ساهم في إنشاء سوق شعبية في النجف، وبالتحديد في قضاء المناذرة بقيمة 400,000 دولار. الزميل أيسر الياسري يحدثنا عن تفاصيل هذا المشروع.
مساهمة منه في دعم حملة إعمار وتطوير أقضية ونواحي المحافظة، بادر فريق دعم الإعمار الأمريكي في النجف PRT بإنشاء سوق شعبي في قضاء المناذرة بقيمة 400,000 دولار أمريكي. السوق الذي يتألف من 31 محل تجاري ساهم في افتتاحه عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة لا سيما القضاء. وأشار رئيس فريق الإعمار الأمريكي أنجل سيمينز أن إنشاء المشروع جاء بناء على رغبة أهالي القضاء في آخر زيارة للفريق في المنطقة، حيث استغرقت مدة التنفيذ 3 أشهر.
It has been our pleasure to participate with the Manadra and the Abu Skir authorities in building this new vegetable market.
هذا المشروع هو أصلا توسيع للسوق القديمة الذي نراها في الجهة أخرى من السوق الجديد. جاءت الفكرة عن طريق زيارة مع سكان مدينة أبو سخير، حيث شرحوا لنا الفكرة وشرحوا لنا أهمية توسيع هذا المشروع وبناء سوق جديد من أجل توفير حوالي 35 محل تجاري لسكان أبو سخير. وبرنامج حاولنا الحصول على التمويل المادي من خلال عن طريق الجيش الأمريكي الذي لم يتأخر في تمويل هذا هذا المشروع.
الحكومة المحلية في القضاء من جانبها رحبت بمبادرة فريق الإعمار الأمريكي، إذ أكد قائم مقام القضاء المهندس عبد الكريم جودي أن المشروع يعد نموذج يمكن الاستعانة به في إنشاء أسواق أخرى في القضاء، إذ يحوي على عدد كبير من الأسواق القديمة والتي يمكن استبدالها بأخرى جديدة.
هذه مبادرة طيبة من قوات التحالف بإنشاء سوق تجاري في مركز قضاء المناظرة، وهذا السوق يتألف من 31 محل تجاري. جعلنا من هذه المحلات التجارية محلات تخصصية، بحيث جعلنا هنالك جزء من هذه المحلات متخصص في بيع اللحوم، وقسم منها متخصص في بيع الأسماك، والقسم الآخر متخصص في بيع الدجاج، وبقية المحلات الأخرى متخصصة في بيع المواد الغذائية والفواكه والخضار.
أهالي القضاء من جانبهم أعربوا عن ارتياحهم لذلك الاهتمام بمدينتهم، لكن البعض الآخر منهم لم ينسى المعاناة التي يعيشها الأهالي حاليا.
احنا خدمات عندنا جدا قليلة، بس نشكر السيد القائم مقام على مبادرة لهذا السوق، ونشكر الأعمار على هاي المبادرة الحلوة، لكن احنا السوق قليل ويانا، هذا ضعيف، لأن هسه تقريبا 1000 كاسب، هم 34 تكار، عندنا هذا السوق عتيق، يعني بحدود الألف كاسب قاعدين على الله وهذا السوق، فهذا السوق يعني كله تعبان، ولا عندنا قراج، حتى السيارات اللي تيجي طببها تكانك ما تقدر تقول له وخر، لأن ماكو قراج للسيارات عندنا بالقضاء، وتعبانين كلش، كهرباء
بالنسبة للخدمات،
الخدمات الكهرباء ضعيفة عندنا، كلش ضعيفة، يعني عندنا الماي بالأحياء ضعيفة، الماي ما قاعد يوصلنا بصورة صحيحة، ونطلب من الله ومن المسؤولين إنه يتنوعون بعينهم الكبيرة ويساعدونا لأنه إحنا ضعفاء.
ويذكر أن فريق دعم الإعمار الأمريكي في النجف قام بتمويل أكثر من 400 مشروع منذ العام 2004، إذ بلغت الكلفة الإجمالية لها أكثر من 360 مليون دولار أمريكي، وفي كافة المجالات الخدمية والصحية والتعليمية. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4، وفي الموصل على موجة FM 104.6، وفي الحلة على موجة FM 92.2، وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي سادتي، وقبل أن نترككم مع حلقة من برنامج عالم متحول لزميل نبيل الحيدر، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
زمان وين
ذوقك والحنان وين هالغيبة يا غالي والله ما شفتك زمان وين كل ديك الليالي وين شوقك والحنان على كيف تروح وارجع
على كيف
ضيف مرني ولو مرة على كيف تروح وارجع
على كيف
ضيف مرني ولو مرة عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك يعلم الله وما أملها مرة لو مريت يمي لهجر الدنيا وأهلها ريحتك كان ريحة أمي يعلم الله ما أملها على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا غالي عاش من شافك
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين ويعاد البرنامج يوم الخميس فابقوا معنا.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع حلقة جديدة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يذكر الكثير منا أن كلمة مرتشي كانت قبل عقود إذا ما اقترنت بشخص ما فهي كافية لتضعه في أدنى السلم الأخلاق الاجتماعي. ويذكر البعض منا أن الاختلاس وتبذير المال العام كان يلقى ردعا انضباطيا يصل لحد الفصل من الوظيفة فضلا عن التغريم والسجن أحيانا كثيرة. اجتماعيا فإن تهمة الرشوة أو الاختلاس كانت بمصاف الطعن بالشرف والعفة ضمن مقاسات المجتمع العراقي وأخلاقياته. ترى ما الذي جعل الرشوة سهلة وفصيحة اليوم بلا خجل ولا وجل؟ وما هي السمات الشخصية للمرتشي والفاسد الإداري والمالي؟
في برنامج عالم متحول نتناول الجوانب النفسية والاجتماعية لسلوك الرشوة والفساد وكيف تسنى لها أن تصبح شائعة ومتداولة بهذا الحجم خلال السنوات الأخيرة. أضيف في حلقة هذا اليوم الدكتور مظفر الطائي الخبير في مركز الدراسات التربوية والأبحاث النفسية والسيدة سهيلة الأسدي قانونية وناشطة في برامج مكافحة الفساد. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
المرتشي والفساد الإداري والفساد المالي، كيف تسنى لهذه السلوكيات والمفاهيم أن تحضر بهذه السعة في المجتمع العراقي الآن؟ دكتور مظفر الطائي أسمع رأيك.
مبدئيا أي مجتمع خلال دورة اقتصادية أو دورة اجتماعية أو دورة غير نمط الإنتاج مالته مجموعة القيم تغير عدة حسب الدوافع. العراق مر بسرعة خلال يعني هذه الدورات الاجتماعية، أضف إلى ذلك مر في ثلاث حروب متتالية، كل هذه العملية تغير منظومة القيم عند البشر. مثلا أعطيك مثل بسيط، الولاء للأرض عند المجتمع الزراعي يختلف عن الولاء للأرض عند المجتمع الصناعي، لأنه الأرض هي وسيلة إنتاج المجتمع الزراعي، فولاء يكون للأرض أقوى، بينما في المجتمع الصناعي يكون ولاء أقل بسبب بسيط، لأنه هو لا يملك وسائل الإنتاج وإنما وسائل الإنتاج تعود إلى صاحب العمل.
نعم، يعني هل معقول أن تتراكم يعني هذه العوامل وتتحول إلى سلوك بعد يعني عقود أو بعد مراحل مجتمعية دكتور؟
شيء طبيعي، لأنه دورات سريعة صارت عندنا. نعم. دورات الانتقال صارت عندنا سريعة جدا، بالإضافة إلى ما تترك الحروب من تغيير في منظومة التقييم الاجتماعية وعدم إيمان الشخص بالقيم المطلقة اللي كانت ساعدة. تعرف حضرتك في الحرب مجموعة القيم تختلف وتتغير، جدي إحساسه ورغبته بالحياة تقل، مدى مساهمته في القضايا الوطنية وفي قضايا الانتماءات الوطنية تضعف قدر، لأنه هو شعر نفسه إنسان هو مشروع موت، وبذلك تبدأ القيم أن تختل شيئا فشيئا، وهذا فشيء من العالم كله ما يشمل العراق وحده.
ست سهيلة الأسدي، يعني من خلال متابعتك لهذه الظاهرة، ألم تشعر أنه تحولت إلى شيء مقبول وحتى مبرر؟ كيف رصدت هذه الظاهرة في عملكم الميداني؟
والله مع كل الأسف أصبحت قضايا الفساد بكل أنواعها فالظاهرة اجتماعية مقبولة، ونقول مقبولة مع كل الأسف، وأصبحت ثقافة وتوجد لها المبررات الداعية إلى قلب حقائقها. مثلا أصبحت الرشوة تسمى هدية وتسهيل مهمة لقضية ما لتمشيتها. هناك أسباب يعني داعية إلى هذا، كما ذكر الأستاذ مظفر هي الظروف الاجتماعية اللي مر بها العراق في الحقبة الزمنية الماضية وكثرة الحروب، كذلك غياب الرقابة الذاتية للشخص ذاته، يعني غياب الواعز الديني اللي أصبح الدين يختزل في حجاب المرأة وترك الجوانب والقضايا المهمة في المجتمع اللي تربي الإنسان عن الفضيلة وعن تربية الإنسان على مجموعة من القيم، منها أنه يبتعد عن قضايا الفساد، منها الرشوة ومنها احترام الزمن ومنها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. كل هذه العوامل غابت عن التربية الذاتية وعن التربية البيتية، حتى في المدارس في دور العبادة كذلك أصبحت القضايا اللي في كل هذه المحافل قضايا ما تهم تربية الإنسان التربية
صحيح. الصحيحة. دكتور مظفر الطائي، في علم النفس الاجتماعي يمكن وأنت سيد العارفين لا يكفي التشخيص، يعني إذا اتفقنا أنه هذه الظواهر هي واحدة من العلل الكبيرة في المجتمع، هل بالإمكان معالجة نوازع الفساد والخيانة والرشوة عذرا أن أقول لشريحة من الفاسدين تحولت إلى شريحة في المجتمع العراقي، هل هناك أمل بالعلاج؟
الموضوع على عدة تشعبات يعني أو عدة فروع. ببساطة احنا نتعامل ويا اي مظهر سلوكي كسلوك له دافع، عرفنا الدافع استطعنا ان نعدل السلوك، ها
هي وظيفة علم النفس، هو وصف السلوك محاولة التنبؤ به وتعديله. في دراسة قمت بها وقامت بها زميلة أخرى لي، حاولت أن تحدد السمات الشخصية للفاسد. أظهرت الدراسة بأنه الفاسد كشخصية، شخصية محبوبة، دقيق جدا في عمله، محبوب من مدراء، محبوب من زملاء. تقدر تصور هالقضية؟
عجيب.
هو 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 مو شخصية سيئة اجتماعيا، هو مريض اجتماعي لكن مو مريض نفسي. ده يتحاول يتوافق ويا المجتمع، والتبريرات موجودة. هو دقيق حتى لا يلزم، فهو دقيق بعمله، يحتاج أن يكون على علاقة جيدة ويا مدراء حتى يمشي الأمور ومع الزملاء. فإذا هو صورته كشخص ليست بالصورة السيئة كونه شيطان، وإنما هو إنسان عادي دفعت الظروف لأنه يسلك هذا السلوك الفاسد.
إذن إحنا أمام حالة صعبة، أنه الفاسد ليس سهل الوقوع بالمصيدة، ومتواري ومتبرقع بهذه الصفات. ها؟
بالضبط بالضبط. لكن إحنا إذا عرفنا الدافع للسلوك واللي هو آخر الدافع المادي، آخر شيء هو الدافع المادي، وإنما هناك دوافع أخرى يعني من ضمنها الرغبة في الظهور في مظهر أفضل مما هو عليه. في بعض الأحيان يبرر نفسه من خلال، وأنا آسف أن أقولها، من خلال بعض المواقف الدينية، إلى درجة يوصل يفسر في مالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. فهو يقول مثل ما أنت جاي تسوي معاملة يمي، فأنا لي حق بمالك اللي قاعد أسوي معاملة يمي. ويسميه يعني مثلا في واحدة من المرات، الظروف اللي أنا مرت بها، يعني شخص يكذب رأي صقر وين حقي،
الله
حقي من سمع رشوة. لطف المفهوم، من لطف المفهوم هو ارتاح نفسيا انه انا ما قاعد اطالب برشوة، انا قاعد اطالب حقي. فتلطيف المفهوم هي واحدة من الاستراتيجيات النفسية اللي يتبعها الانسان حتى يرتاح نفسيا يريح نفسه. ولما تسأله تقول له رشوة حرام، يقول لك ايه رشوة حرام. لما تقول له الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا، يقول لك ايه الرشوة شيء ما مقبول اجتماعيا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
هذا تشخيص يعني بقدر وجع أو مرارته، لكن هو حقيقي. وأعتقد يعني تفشي الفساد ومظاهر الرشوة والخيانة الوظيفية تحدث بطريقة تواطؤ مع الأسف ما بين المواطن العادي والمراجع وبين المرتشي. يعني أحيانا بعض المراجعين يضطر أن يضع في حسبانه تماما أنه سيقدم الطاعة وسيقدم الرشوة للموظف حتى لو لم يطلبها منه ذاك.
المهم تسمع معاملتي، المهم امشي اموري. ويبرر لك اياها. يعني اكو مجموعه من المصطلحات الجديده اللي وردت في قاموسنا، انه مشي امورك، سلك الدرب، ذهن السير، بعد ذهن السير، قضايا كلها تريد تطف لك المصطلح اللي اسمه رشوه. يعني انا من اراجع الدائره اللي مضبوطه حاليا ما بيها رشوه، صارت العمليه رد فعل هو عكسي، لانه يعني لما ما يرتشي راح يدي ينتقم من عندك، فراح يأذيك بالمعامله مالتك. يبقى عضى شويه هواي احسن وتمشي معاملتك.
مع الأسف يبدو أمام هذه الحقيقة بتشخيص الدكتور مظفر الطائي. ونحن نتواصل في هذا الموضوع حول الفساد والرشوة في برنامج عالم متحول. يبدو أننا أمام فعلا إعادة يعني توصيف جديد للشخصية العراقية. نذكر جميعا أنه أغلب الباحثين والكتاب ربما يتكئون على تعريفات معروفة للعلامة الاجتماعي الدكتور علي الوردي. هل تعتقد أنه توصيف الشخصية العراقية اللي طرحها الوردي قبل بضعة عقود لا زال قائم لحد الآن؟
لا زال قائم لحد الآن، لم يختلف شيئا في موضوع الشخصية العراقية وتناقض الشخصية العراقية. وجبت لك مثل قبل شوية على موضوع سمات النفسية للشخص المرتشي. مقولة مهمة قالها علي الوردي بالإضافة إلى شرحة للشخصية الإنسانية. قال الإنسان العراقي منذ عصور وليس الآن اتعلم أن ما يأخذ الحق بالطريق الشرعي بسبب ضغط المتسلط، فراح يأخذ حقه بالطريق الغير شرعي، وبالنتيجة راح يأخذ حقه وحق غيره. هذا توصيف علي وردي قبل ما تنتشر ظاهرة الفساد عند العراق.
نعم، لتأخذنا سهيل الأسدي، ألم تتلمسوا أنه شارات المؤسسات الأخلاقية مثل رجال الدين، رجال العشيرة، هل مثلوا فعلا روادع ودواعي لإيقاف ظاهرة الرشوة والفساد؟
حقيقة هناك ومضات وإشراقات ومحاولات في العراق لتجري لمحاربة هذه الظاهرة، ظاهرة الفساد، لتجري بالطرق الوقائية اللي تسبق إيقاع العقاب، منها المحاولات الجادة اللي تقوم بها هيئة النزاهة وكذلك منظمات المجتمع المدني في التثقيف على محاربة هذه الظاهرة. هسه برزت عندنا في الوقت الحاضر التثقيف على لائحة السلوك الأخلاقي والوظيفي اللي ترسم خارطة الطريق للموظف كيف يسلك الطريق الجيد وما يجب العمل عليه. كذلك يجري التثقيف على قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 91، على مواد قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1964. هذه كلها تجري تثقيف عليها، ومنظمات المجتمع المدني تقوم بهذه الوظيفة وتدعو إلى هذه المنابر الثقافية جميع شرائح المجتمع، منها العشائر، منها رجال الدين، منها الشباب، من للوقاية من هذه الظاهرة السلبية والظاهرة اللي أصبحت منتشرة في العراق. في الحقيقة أكو انفراجات وأكو مضات وأكو إشراقات بهذا المجال،
ولكن التثقيف والدعوة إلى الابتعاد عن هذا الطريق لا يكفي بقدر ما تكفي الروادع والعقوبات. يعني نعرف في مراحل معينة من تاريخ العراق المعاصر كانت هناك العقوبات الانضباطية والقانونية شديدة جدا بحق المرتشين وسراق المال العام. ألا ترى دكتور مظفر الطائي أن غياب الروادع القانونية والعقوبات القضائية الشديدة بحق المفسد والمرتشي والمتجاوز على المال العام سمح بسهولة انتشار الظاهرة وصار تبادلها كأنما نتبادلون أي حديث يمكن عن كرة القدم أو عن التسوق يحكون عن الرشوة ومبالغها ومستلميها؟
نعم، سايكولوجيا كأفراد يعني كبشر دائما نختبر الحدود، من نكون أطفال إلى أن نكبر، نوصل إلى مرحلة لما نشوف الحد واضح جدا بالنسبة لنا نتوقف عند هذه اللحظة. يعني الطفل دائما يختبر الحدود مالته من خلال نظرة أهله إليه، يختبر من الصوت وينظر إلى أهله يشوف شو وقت يقولوا له يمنعوه، بيجي الساعة يلا يرسم الحد الأحمر إليه.
نعم.
من ناحية نفسية، من ناحية نفسية القانون يفعل هذا الفعل. إيش وقت إن الإنسان يعرف بأنه القانون جاد في أخذ القرار في هذا الموضوع، كثير من الدوائر حاليا بدأت ترتدع. برما هيئة النزاهة قامت بأدوار حقيقية، أنه قدم سوى تمثيلية لرشوة وقبضت على المرتشي في أكثر من مجال، بدأ أكو ردع. الردع يجب أن يستمر، مو ردع لمرة ولا ردع لمرتين، لازم يكون ردع قانون ويستمر إلى ما لا نهاية.
أشكر ضيفي الكريمين السيدة سهيلة الأسدي مديرة مشروع النزاهة في المحافظات الخاص بالمعهد العراقي، وشكري الجزيل للدكتور مظفر الطائي رئيس قسم الاختبارات في مركز الدراسات النفسية. شكرا جزيلا لكما، ونواصل هذا الحديث في الحلقة التالية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.